Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 10 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: عودة تصاعد المنحنى الوبائي بالخرطوم، ونقابة الأطباء تحذر من انتشار الكوليرا والملاريا وحمى الضنك. تحالف صمود يقول أي حوار لا يوقف الحرب هو شرعنة للأمر الواقع وجريمة بحق السودان. شبكات ومنظمات شبابية وناشطون مدنيون يطالبون بخفض التصعيد وإعلان وقف فوري للقتال وحماية المدنيين في السودان. العثور على مقابر جماعية ل 25 مدنيا بينهم نساء وأطفال وكبار السن وعاملون في مستشفى الكرمك بولاية النيل الأزرق. وزير الدفاع يبحث مع المسؤولين في جوبا أمن الحدود وحركة الجماعات المسلحة وتأمين المنشآت وخطوط نقل البترول ومنف أبيي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. خلل تحالف صمود من المبادرة المنسوبة لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان حول الحوار السوداني السوداني، وقال جعفر حسن الناطق الرسمي باسم صمود لراديو دبنجا أن المبادرة المنسوبة للبرهان تتجاهل الواقع الفعلي، وأكد أن الحوار السياسي الحقيقي هو الذي دعت إليه القوى السياسية عبر تشكيل لجنة تحضيرية تضم كافة الأطراف الداعمة للجيش وللدعم السريع والرافض للحرب، ويكون هدفه الأساسي والمباشر هو إنهاء الصراع المسلح. وأكد أن أي حوار لا يوقف الحرب هو شرعنة للأمر الواقع وجريمة بحق السودان، وشدد على موقف تحالف الصمود الثابت بضرورة جعل إيقاف الحرب الأولوية القصوى، معلنا امتناع التحالف عن المشاركة في أي حوار لا يؤدي إلى هذه النتيجة، واعتبار الانخراط في مثل هذه المسارات جريمة تساهم في ترسيخ عدم الاستقرار في السودان إلى الأبد. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
موقف الصمود واضح جدا، الآن أولويتنا الأساسية هي وقف الحرب، بالتالي أي حوار لا يؤدي لوقف الحرب نحن ما حنكون جزء منه، بالتالي صمود لن تكون جزء من أي حوار يتم الدعوة له بهذه الطريقة عليها قائد الجيش. الحوار اللي نحن بنعرفه هو حوار بين القوى السياسية كما أنا ذكرت، الغرض منه وقف الحرب فقط.
دعت شبكة منظمات شبابية وناشطون مدنيون إلى خفض التصعيد وإعلان وقف فوري للقتال في السودان وحماية المدنيين، مع تسهيل وصول الإقاصة والمساعدات الإنسانية للمتضررين دون قيود أو شروط. وقالت سوسن جمعة موسى الناشطة المدنية والفاعلة في قضايا فض النزاعات وبناء السلام لراديو دبنجا أن قفض التصعيد يتطلب تفعيل الوساطة المحلية إلى جانب الجهود الدولية والاستعانة بشخصيات سودانية تحظى بالقبول ولديها خبرة في حل النزاعات، كما شددت على ضرورة توحيد الصوت المدني والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. ودعت سوسن إلى ممارسة ضغط متوازن على جميع أطراف النزاع في السودان بهدف الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية. وأضافت سوسن جمعة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الآلية الثالثة اللي أنا بفتكرها مهمة هو طبعا توحيد الصوت والرؤية المدنية، لأنه نحن الفترة اللي فاتت دي الحرب قسمتنا وقسمت المجتمع المدني عموما لعدة أصوات، فبالتالي ده برضو أضعف الصوت المدني وخلى إنه التصعيد العسكري يستمر كل حسب رؤيته وكل حسب زي ما بقولوا السردية بتاعته.
من جهتها دعت اعتزاز بكري عبدالله عضو الشبكة الشبابية تنسيقية كينيا دعت إلى تعزيز دور الأجسام الشبابية والشعبية في خفض التصعيد وبناء السلام في السودان، وقالت اعتزاز لراديو دبنغ أن الشباب يمكن أن يساهموا في تنظيم حملات للمناصرة من أجل وقف الحرب ومكافحة خطاب الكراهية، إلى جانب استخدام المنصات الرقمية لدعم السلام، وطالبت بإشراك الشباب بصورة فاعلة في رسم المسار السياسي للسودان خلال مرحلة ما بعد الحرب. وأضافت اعتزاز بكري عبد الله لراديو دبنغ في هذا الخصوص:
مهم شديد إنه يعني يكون في دور للأجسام الشبابية دي في إنها تنشر ثقافة السلم وتنبس خطاب الكراهية، لأنه خطاب الكراهية هو اللي بيغذي الخطاب بتاع التحشيد العسكري، وبخلي مجموعات كبيرة من الشباب إنه هم ينضموا لأطراف النزاع المختلفة وكده. برضو ممكن يكون في قنوات بتاع التواصل ما بين الأطراف المتنازعة دي، بحيث إنه يتم نقل المطالب بتاعت المدنيين واحتياجاتهم الإنسانية، وإنه يتم دعم المبادرات الوطنية والإقليمية الداعية لوقف إطلاق النار، وأي صوت يعني هو بينادي بإحلال السلام في السودان.
من جانبه، طالب الناشط عبد الرحمن موسى المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية بممارسة الضغوط بصورة فاعلة على أطراف النزاع في السودان من أجل وقف إطلاق النار. ودعا عبد الرحمن موسى عبر راديو دبنغا الاتحاد الإفريقي وإيجاد وجامعة الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية إلى دعم جهود وقف القتال ووضع آليات واضحة لمراقبة أي هدنة وضمان التزام الأطراف بها، كما أشار إلى اتهامات باستخدام أسلحة محظورة داعيا إلى إجراء تحقيقات مستقلة وموثوقة للتحقق منها وتحديد المسؤولية عنها. وأضاف عبد الرحمن موسى لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
الشعب السوداني سواء كان في كل الولايات، سواء كان تحت سيطرة الجيش السوداني أو تحت سيطرة القوات شنو المسلحة، فحاليا الضائع والرهينة في هذه الحرب هو شنو المواطن. ونحن كناشطين نتمنى من الاتحاد الدولي أن يكون أن يدخل تدخلات صارمة جدا للطرفين وأن يمنع من التصعيد.
اعتبر الكاتب الصحفي في جمهورية جنوب السودان أتيم سايمون أن زيارة وزير الدفاع السوداني إلى جوبا تكتسب أهمية خاصة في توقيتها، لأنها تأتي في مرحلة أصبحت فيها الحرب في السودان مرتبطة بصورة مباشرة بحسابات الأمن القومي لجنوب السودان. وقال أتيم سايمون لراديو دبنغا أن هناك ملفات حساسة تجمع البلدين، في مقدمتها أمن الحدود وحركة الجماعات المسلحة وتأمين المنشآت وخطوط نقل النفط، إلى جانب ملف أبيي. وأكد أتيم أن تشكيل لجان أمنية مشتركة بين البلدين لبحث استمرار التنسيق الأمني بين جوبا والخرطوم أصبح ضرورة تفرضها المصالح المشتركة أكثر من كونه مجرد مسار دبلوماسي تقليدي. وأضاف أتيم سايمون في هذا الخصوص:
كونت لجان أمنية مشتركة للتنسيق بين جوبا والخرطوم، ودي زيارات قائمة للمصالح بتاعت البلدين الاقتصادية. جنوب السودان بالنسبة له في أهمية، لأنه يكون في حماية للمنشآت النفط وتصديرها عبر الأراضي السودانية بدون ما يحصل فيها أي تأثير بتاع مواجهات، خاصة بعد ما تم استهداف أكثر من منطقة فيها مرور خط أنابيب البترول وتوقفت العمليات بعد ذلك تم استهدافها. السودان برضه عاوز يأمن على حدود الأمنة والمستقرة بينه وبين جنوب السودان، وداير برضه يكون في تعاون بينه وبين جنوب السودان في منع انتقال السلاح والمغاتلين والاضطرابات في مناطق الحدودية، خاصة مناطق كردفان وحدود دارفور ومناطق النيل الأبيض.
وكان وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون وصل إلى جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان يوم الأحد على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين. وأجرى وزير الدفاع في جوبا مباحثات مع نظيره جنوب سوداني تتناول عدد من الملفات الأمنية والسياسية ذات الأهمية المشتركة، وذلك في إطار الآلية السياسية والأمنية المشتركة بين الخرطوم وجوبا. ما زالت هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنغا. أعلن محافظ الكرمك عبد العاطي محمد الفكي العثور على مقابر جماعية لمدنيين بينهم أطفال ونساء أعدمتهم قوات الدعم السريع. وقال محافظ الكرمك في بيان أنه جرى العثور على مقابر جماعية ل 25 مدنيا بينهم نساء وأطفال وكبار السن وعاملون في مستشفى الكرمك أعدمتهم الدعم السريع. وأوضح أنه تم العثور على المقابر الجماعية خلال تمشيط الجيش في الاتجاه الشمالي الشرقي للكرمك بعد مرور أكثر من شهر على استعادة المدينة. وأفاد الفكي بأن الحادثة وقعت عند جبل فنجت الذي استخدمه الدعم السريع منصة لإطلاق الطائرات المسيرة الانتحارية أثناء الهجوم على الكرمك. تشهد مناطق شمال الجنينة بولاية غرب دارفور على الحدود مع تشاد موجة نزوح واسعة وسط تدهور الأوضاع الإنسانية وتوقف المساعدات الإقاسية بالتزامن مع استمرار المواجهات بين قوات الدعم السريع والقوات المشتركة. وقال المواطن محمد بكر الإرادي ودبنجا أن آلاف المواطنين نزحوا خلال الأسبوع الماضي من القرى الواقعة شرق بير سليبة مرورا بقوس بقر ورفيدة باتجاه الأراضي التشادية. وأوضح بكر أن بعض النازحين وصلوا إلى تشاد فيما لا يزال آخرون في الطريق، مشير إلى أن الموجودين في منطقة سيربا يواجهون أوضاع إنسانية صعبة منذ الأسبوع الماضي في ظل توقف المساعدات الإقاسية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
كلهم لجوا إلى تشاد، عدد اللاجئين حوالي أكثر من 89 ألف دين لجوا، بعدهم وصلوا إلى تشاد وبعدهم لسه في طريق ما وصلوا إلى تشاد وبعدهم موجودة في سربا. الزراعة طبعا يا هو المناطق بتاعت جبل مون، كلهم الناس اللي كانوا زروا خلاص المشاكل بقي وناس تركوا الزراعة. أما مناطق بتاعت غرب سربا المستوطنين حدد الناس هلوا الزراعة، يعني أوضاع غاية السوء.
وكانت المعارك التي اندلعت بين الدعم السريع والقوات المشتركة بولاية غرب دارفور أدت بحسب الأمم المتحدة إلى فرار 6650 شخصا. وقالت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة في بيان يوم الخميس أن 6650 شخص نزحوا في يوم 4 من شهر 8 الجاري من 11 قرية في محلية سيربا بولاية غرب دارفور نتيجة لتصاعد انعدام الأمن والاشتباكات في بير سليبة. وأشارت إلى أن غالبية الأسر النازحة فرت عبر الحدود إلى تشاد، فيما انتقل آخرون إلى مناطق مختلفة داخل محلية سيربا. ووصفت المنظمة الدولية الوضع في المنطقة بأنه لا يزال متوترا وشديد التقلب. أعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان عن عودة تصاعد المنحنى الوبائي في العاصمة الخرطوم مع تسجيل حالات جديدة من الكوليرا في عدد من المناطق، محذرة من اتساع رقعة انتشار الأوبئة خلال فصل الخريف في ظل تدهور البيئة ونقص الأدوية والكوادر الصحية. وقالت عضو اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان الدكتورة أديبة إبراهيم السيد، قالت لراديو دبنجا أن الكوليرا وصلت إلى الخرطوم بعد ظهورها خلال الفترة الماضية في غرب كردفان وبعض مناطق ولاية النيل الأبيض، مشيرة إلى تسجيل 7 حالات في غرب أندرمان و7 حالات في شرق النيل و11 حالة جنوب الحزام، إلى جانب انتشار أكبر في منطقتي العزبة والحمادب لم يحصر عدد حالاته حتى الآن. وأضافت الدكتورة أديبة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
بمعنى الكلمة بالنسبة لانهيار الوضع الصحي وعدم توفر الكوادر الصحية وعدم توفر البيئة الصالحة للعمل في المستشفيات حتى الآن الشغالات هي عبارة عن 80% فقط من المستشفيات، وخاصة المستشفيات الكبيرة لحد الآن ما متوفر فيها كل القطاعات أو الأقسام المختلفة للأمراض، ولا موجود يعني كمية من الكوادر أو تغنية للمعامل.
دمرت السيول المنحدرة من هضبة المناجل 20 منزلا من المنازل الواقعة بمحاذاة مجرى المياه بمنطقة عبود التابعة لمحلية المناجل بولاية الجزيرة. وبحسب الحصر الأول فقد تراوحت الأضرار في المنازل بين الانهيار الجزئي والانهيار الكامل. وفي شرق السودان ناشط نشطاء بولاية البحر الأحمر المنظمات بتقديم الدعم العاجل لمئات الأسر التي دمرت عاصفة رياح أكثر من 700 منزل من منازلهم الشهر الماضي، مع استمرار موسم الأمطار وتزايد الاحتياجات الإنسانية للأسر المتضررة التي دمرت منازلها بشرق السودان. اشتكى مواطنو محلية القوز بولاية جنوب كردفان من صعوبة الحصول على المياه وغلاء أسعار المواد الغذائية وعدم توفر التقاوي لزراعة أراضيهم مع بداية فصل الخريف. وقالت المواطنة سلمى مالك فضل المولى من قرية السنجكاية بمحلية القوز لراديو دبنغا أن كامل منطقة السنجكاية تعتمد على 3 دوانك لتوفير المياه وهي الآن متوقفة عن العمل. وأوضحت أن العناية الصحية غير متوفرة في قرية السنجكاية، والمركز الصحي الموجود عبارة عن مبنى لا يوجد به طبيب أو مساعد طبي أو أي عامل يمكنه تقديم أي نوع من أنواع الخدمات، بينما يتم نقل حالات الولادة المتعسرة إلى مدينة أبو زبد. وأضافت سلمى لراديو دبنغا من السنجكاية في هذا الخصوص:
صحينا ب2500، يعني تخيل انه البيت يمكن فيه 7 ولا 8 افراد من شافع لزول كبير، يعني الملو حقت الدقيق ممكن تعمل لهم الفطور والغداء تجيب على هنا. المواطن في جنوب كردفان ما عنده عمل شغال فيه، ما عنده مصدر دخل عشان هو ياكل منه. يمكن
اتهم رئيس اللجنة الهندسية السابق بالمجلس التأسيسي المدني في شرق دارفور المهندس علي حسين جبورة، اتهم حكومة الولاية بمواصلة توزيع الأراضي رغم توجيه من حاكم إقليم دارفور بإيقاف التصرف فيها. وقال جبورة أن التوزيع شمل مساحات في 15 حيا بينها ميادين وخدمات ومقابر، إضافة إلى خطة للوافدين قال أنها بدأت ب2000 قطعة سكنية قبل أن ترتفع إلى 4000 قطعة. الخبر الأخير في النشرة: طالبت لجنة أمن ولاية الخرطوم بضرورة الالتزام بزمن حظر التجول الليلي والتشديد على ضبط المخالفين للقرار وفقا لأمر الطوارئ الولائي، وشددت على ضرورة ضبط العربات بدون لوحات والمواتر، مع التوجيه بعدم تزويدها بالوقود بمحطات المواد البترولية. واعتمدت لجنة أمن ولاية الخرطوم ضوابط مشددة لعمل المقاهي تشمل موافقة لجنة الخدمات بالمنطقة والجيران حول الموقع بجانب طبيعة منشآت المقهى وضرورة إطلاله على شارع رئيسي. وأوصت اللجنة بتفعيل الفحص الأمني لجميع الموظفين بالمؤسسات المزاولين للعمل مجددا بعد قطع إجازاتهم، خاصة في المرافق الحيوية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحية.
أهلا وسهلا ومرحب بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 10 أغسطس شهر 8 2026. في الجولة دي أعددنا لكم المواد التالية: ما موقف صمود من دعوة البرهان لحوار سوداني بالداخل؟
أي كلام عن أي حوار لا يوقف هذه الحرب ده حوار الغرض منه شرعنة الأمر الواقع.
لجنة المعلمين تستنكر واقعة الاعتداء على معلم بواسطة لواء متقاعد بالجيش.
مدرسة ليست ملكا لأحد، ليست مكانا لاستعراض القوة أو السلاح.
أوضاع المعلمين ورواتبهم التي لا تكفي لشراء أنبوبة غاز.
حتى لو الزول اشترى لحمة بيشترى عظام، لأن العظام سعرها أقل، فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب.
المعلمين الموجود في المدن اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب تعبية رصيد خضار ليمون بصل.
رئيس اللجنة الهندسية بشرق دارفور يستقيل بسبب تعامل الحكومة مع الأراضي.
وحتى نادينا وزير التخطيط العمراني للمرة الثانية وطالبناه بأنه انت يا أخي الآن قاعد تبيع في الأراضي.
مواطنو محلية القوز بجنوب كردفان يعانون من انعدام المياه وارتفاع أسعار الغذاء.
الكيماوي أذى مواطنين جنوب كردفان بطريقة سيئة، أذاهم بطريقة سيئة.
ولدينا مواد أخرى ضمن الجولة، فاصل ونعود.
دبنجا، أخبار لكل السودان.
أهلا بكم مرة أخرى. على خلفية دعوة قائد الجيش البرهان لحوار سوداني سوداني بالداخل، اعتبر الناطق الرسمي لتحالف قوى الثورة صمود جعفر حسن في تصريحات لراديو دبنجا أن الأزمة الحقيقية التي يمر بها السودان اليوم ليست مجرد أزمة إدارة أو توزيع سلطة، بل هي حرب مدمرة تهدد بتقسيم البلاد وتفتيتها إلى أجزاء صغيرة، ويجب العمل على وقفها.
طالعنا خلال يومين الفاتوا أخبار تشير إلى الحوار الأطلقه قائد الجيش وسماه الحوار السوداني السوداني، وكأنه الغرض منه إنه الأزمة في السودان هي أزمة سلطة، والغرض من هذا الحوار هو كيفية إدارة البلد. ولكن ده ما الواقع. الواقع الحقيقي إنه في حرب كبيرة في السودان. هذه الحرب ماشية تقسم البلد، ماشية تفرتق البلد إلى أجزاء صغيرة، حرب مدمرة. لو في أصلا في حوار سياسي سوداني، هو الحوار اللي كانت بتدعو له القوى السياسية ودعت فيه لتشكيل لجنة تحضيرية من الأطراف الداعمة للجيش والأطراف الداعمة للدعم السريع والأطراف الرافضة للحرب، والغرض من ذلك الحوار هو وقف الحرب. بالتالي أي كلام عن أي حوار لا يوقف هذه الحرب، ده حوار الغرض منه شرعنة الأمر الواقع، وده بيؤدي مباشرة إلى تفتيت السودان، وده بيؤدي مباشرة إلى عدم الوصول إلى أي حلول، أو يؤدي إلى التطبيع مع هذه الحرب ويجعلها شيء طبيعي في حياة الناس. الصحيح إنه الناس يرجعوا للحوار الذي يوقف الحرب عبر الآليات اللي الناس يتكلموا عنها. أما موقف صمود، موقف صمود واضح جدا. الآن أولويتنا الأساسية هي وقف الحرب، بالتالي أي حوار لا يؤدي لوقف الحرب نحن ما حنكون جزء منه. بالتالي صمود لن تكون جزء من أي حوار يتم الدعوة له بهذه الطريقة عليها قائد الجيش. الحوار اللي نحن بنعرفه هو حوار بين القوى السياسية كما أنا ذكرت، الغرض منه وقف الحرب فقط. وأي كلام عن مشاركة أي جهة في هذا العمل، نحن في صمود بنعتبر إنه المشاركة في هذا الحوار هو جريمة كبيرة، لأنه ده سيؤدي إلى تفتيت السودان وترسيخ واقع عدم الاستقرار في السودان وإلى الأبد.
استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش مدينة كبكبية صباح اليوم الاثنين، كما شهدت المدينة تحليق عدد من المسيرات. التفاصيل في حديث آدم موسى أوباما رئيس منظمة مناصرة ضحايا دارفور.
استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش محلية كبكبية صباح اليوم 10 أغسطس 2026، حيث سماع دوي انفجارات قوية داخل المدينة في الناحية الغربية وحي الشاطئ، وفقا لإفادة من داخل كبكبية. إضافة إلى ذلك تحليق مكثف جدا للطائرات المسيرة في المدينة، وعلما بأن معظم المناطق اللي تم استهدافها هي مناطق مدنية، ليس هنالك أي تواجد عسكري. لذلك تعرف منظمة مناصرة ضحايا دارفور أن قلقها البالغ إزاء الطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين وتستهدف البناء التحتية للمواطنين.
استنكرت لجنة المعلمين تعامل حكومة الولاية مع واقعة اعتداء وقعت في مدرسة بمحلية كرري بواسطة لواء سابق بالجيش ومعتمد محلية كرري، حيث ترك المعلم وحيدا في مواجهة المعتدي وطلب منه اللجوء إلى القضاء. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر الناطق باسم لجنة المعلمين.
تابعنا في لجنة المعلمين السودانيين بغضب واستنكار حادثة الاعتداء التي تعرض لها أحد معلمي مدرسة التدريب النموذجية بنين بالحارة الثالثة بمحلية كرري داخل حرم المدرسة. حسب إفادات المعلمين، بدأت الواقعة على خلفية تعامل أحد المعلمين مع تلميذ بسبب سلوك داخل المدرسة،
قبل أن يحضر ولي أمر التلميذ وهو ضابط سابق برتبة لواء ومعتمد سابق لمحلية كرري يعتدي على المعلم بالصفع أمام المعلمين والتلاميذ، ثم يشر سلاحه ويهدد من يحاول التدخل مع توجيه عبارات مهينة للمعلمين. إننا في لجنة المعلمين السودانيين نرى أن هذه الواقعة تتجاوز الاعتداء على معلم بعينه، لأنها تمس حرمة المؤسسة التعليمية وأمن التلاميذ وكرامة المعلمين. المدرسة ليست ملكا لأحد، ليست مكانا لاستعراض القوة أو السلاح، وأي شخص مهما كانت رتبته أو موقعه السابق يجب أن يكون تحت سلطة القانون. لا توجد حصانة تمنح الحق في الاعتداء على المعلمين أو تهديدهم داخل مؤسسات التعليم. مطالب بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الواقعة ومحاسبة المعتدي وفق القانون، والتحقيق بصورة خاصة في واقعة إشهار السلاح والتهديد بإطلاق النار، مع ضمان حماية المعلمين والتلاميذ ومنع تكرار مثل هذه الحوادث فيما يتعلق بقرارات رئيس الوزراء خاصة بحق المعلمين. فإننا نؤكد أن هنالك بالفعل خطوات بدأت في تنفيذ هذه القرارات ولو بصورة جزئية. نرحب بأي خطوة عملية في اتجاه الاستجابة لمطالب المعلمين، لكننا نؤكد في الوقت نفسه ضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. والمعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسسات التعليم. سنواصل متابعة هذه القضية ولن نقبل أن تتحول المدرسة إلى مكان يخاف فيه المعلم أو التلميذ من صاحب سلطة أو سلاح. نحن نريد سلطة يحكمها القانون، ومدرسة يحميها القانون، ومعلما مصان الكرامة، وتلميذا آمنا. أي محاولة للتستر على هذه الحادثة أو تسويتها بعيدا عن القانون ستواجه بموقف واضح وبالتصعيد الذي تراه لجنة المعلمين مناسبا حتى يتم اتخاذ إجراءات فعلية بحق المعتدي. كما نؤكد أن هنالك حقوق المعلمين لا زالت غائبة، مثل الحد الأدنى للأجور ومعالجة قضايا معلمي دارفور كردفان ومركزية الصرف على التعليم والصرف عليه بما لا يقل عن 20% من ميزانية الدولة. هذه المطالب لن تسقط، هذه المطالب نرتب لكيفية رفع هذه المطالب والتصعيد بشأنها خلال الفترة القادمة.
ونواصل في موضوع التعليم ومطالبات المعلمين بزيادة الحد الأدنى للأجور. نستمع في هذا الملف لإفادتين لكل من الأستاذة أمل سليمان أحمد الحاج من أم درمان والأستاذة رشا محمد مختار من كسلة. نبدأ بالأستاذة أمل سليمان.
بالنسبة لرواتب المعلم، يعني رواتب ضعيفة جدا جدا جدا، ما بتقضي غرض ليوم أو يومين. الرواتب بتتراوح ما بين 74,000 إلى حسب الدرجة الوظيفية، بتتراوح ما بين 74,000 إلى 225,000 لمعلم الدرجة الأولى، الدرجة الأولى الدرجة الأولى، لأن الدرجة الأولى هي 3 درجات. فمثلا معلم الدرجة الرابعة مرتبه 135، فمرتب ضعيف جدا. أنبوبة الغاز ب 106، فلو اشترى أنبوبة غاز يكون المرتب خلص أو انتهى. بالإضافة للمواصلات غالية جدا، الأكل والشراب بأشكاله المتنوعة غالي جدا. المرتب لو استبعدنا منه كل الحاجات ووجهناه للأكل والشراب بس بياخد 3 أو 4 يوم لأسرة عدد أفراد 5، ما بيزيد عن كده، بيكون بالحد الأدنى الفول والعدس وما إلى ذلك. يعني حتى لو الزول اشترى لحمة بيشترى عظام، لأنه العظام سعره أقل. فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايت الحد. يعني طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني، يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لأنها تبقى مهنة رديفة، رديفة من المهنة الأساسية، يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان، معلم وبيبيع في بوتيك، معلم معلمة وبتبيع كسرة، معلمة وبتعمل مخبوزات في البيت، معلمة وبتعمل منسوجات. وهي المظهر دي صعبة لأنها بتستنزف طاقته وجهده وزمنه يعني وزمن أسرته وزمن طلابه، فدي في النهاية بتأدي لوضع تعليمي سيء جدا. بالإضافة للعمل في المدارس الخاصة، يعني المعلم ما بيكون قاعد طول اليوم في مدرسته يصحح كراساته يجاوب على أسئلة التلاميذ زي زمان، بالعكس بيطلع بيدرس حصصه في المدرسة الحكومية ويطلع يمشي يدرس حصصه في المدرسة الخاصة عشان يزيد دخله، وده طبعا برضو في النهاية اتجاه بيؤدي إلى قصص التعليم. والمعلم متمسك بالمهنة طبعا المزرعة فيها جانب رسالي وجانب بتاع إنه دي جامعة القرار تخرج من كلية التربية، دي المهنة اللي اكتسب فيها خبرة والمهنة اللي بيعرفها، يعني بالإضافة لأنه عنده مسؤولية يعني أخلاقية تجاه طلابه وتجاه المجتمع باعتبار أنه هو صراع عام. يعني ده واحد دي الأسباب اللي بتخلي المعلم ما زال متمسك بمهنة التعليم، وأنه التعليم الحكومي ما انهار يعني ويستبدل تماما بالتعليم الخاص. والتعليم الخاص طبعا بيؤدي إلى فاقد تربوي كبير جدا، وبتصبح المدارس طبقية لمن استطاع إليها سبيلا. أما بالنسبة لقرارات السيدة رئيس مجلس الوزراء، هي ما زالت حبر على ورق لم ينفذ منها أي قرار، بالتالي حتى إذا نفذت هي لم تنفذ، حتى إذا نفذت ما حد عالج المشكلة لأنه يظل الراتب ضعيف. قرارات مجلس الوزراء كلها بتتكلم عن معالجة المتأخرات والترقيات وما إلى ذلك، فيظل الحد الأدنى للراتب بتاع المعلم ضعيف، بالتالي يظل المرتب كما هو على ما هو عليه، بالتالي هي ما هتحل المشكلة. والحل هو الحل واضح، يعني الحل هو في زيادة الحد الأدنى لراتب المعلم، لأنه الحد الأدنى لراتب المعلم مدخل الخدمة الدرجة التاسعة هو 12000 جنيه، بالتالي ما القرارات ما بتحل المشكلة لا من قريب لا من بعيد. وعشان مشكلة المعلم تتحل بالتالي مشكلة التعليم بشكل عام تتحل، لابد من انه تتعالج مسألة الرواتب ومسألة الحد الأدنى تحديدا. احنا مطالبين برفع الحد الأدنى من 12000 ل 200، ده في البداية ل 216، وبعد ذاك طالبنا برفع الحد الأدنى ل 300 وتقريبا كم 20 ما متأكدة، على سنة تغطي يعني الأساسيات يعني برضو ما مرتب مترف، لكن بيغطي الأساسيات بيسمح للمعلم إنه يؤدي مهنته بمهنية وبشكل جيد ويساعد طلابه فعلا مساعدات حقيقية.
وحول رواتب المعلمين نسمع أيضا للأستاذة رشا محمد مختار من كسلة.
بتسألونا كيف مكملين بمرتب ما بيكفي أسبوع؟ والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، عشان في تلميذ كان ما بيعرف يكتب أو يقرأ الليلة نجح في الشهادة الابتدائية أو المتوسط أو الثانوي أو تخرج من الجامعة، سواء بقى إعلامي معلم اقتصادي طبيب أو تخرج عامل حرفي ماهر في مجال الحياة من نجار وحداد وإلى آخره، أو أم متعلمة ربة بيت عرفت تربي أولادها صح. ده كل المعلم بيشوفه قدامه، بيشوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان، لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي. المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام اللي هو المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب بتاع بيع رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي بيبقى سواق بتاع عريس بتاع توك توك، اللي بيشتغل دروس خصوصية، وفي الريف المزرع يمشي حواشته ويمشي الصباح الباكر جدا أول عصر بعد الدوام، أو بتاجر في البهايم، أو بيعمل طاحونة أو يشتغل في طاحونة، أو يعمل تناكب موية محلية كارو أو توك توك وإلى آخره من الأعمال الإضافية.
وكلها أكيد بتأثر على أدائه في المدرسة، لأن المعلم إنسان وبيكون فيه إرهاق بدني وذهني وما متفرغ للتدريس، حيجي الفصل تعبان وما قادر يبدع، وده أكيد بيأثر على جودة التعليم، والمعلم يضطر إنه يشتغل شغلتين عشان 12,000، وده الحد الأدنى للمرتب الأساسي حاليا، ما بتجيب أنبوبة غاز، وحتى بعد العلاوات والبدلات كلها ما بتصل تكلفة المعيشة. وعشان كده لجنة المعلمين مع المعلمين بتطالب بحاجتين أساسيات: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 313,000 جنيه، وده حسب دراسة تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من 5 أفراد، والمطلب الثاني رفع الإنفاق على التعليم إلى 20% من الميزانية، ودي توصية عالمية للدول الطالعة من الحروب، لأن التعليم استثمار، استثمار ما تكلفة، الجنيه اللي بيمشي للمعلم والمدرسة يوفر 10 جنيه بكرة.
كشف رئيس اللجنة الهندسية السابق بالمجلس التأسيسي المدني في شرق دارفور المهندس علي عبد الله حسين جابورة عن عمليات توزيع للأراضي السكنية بمدينة الضعين رغم قرار صادر عن حاكم الإقليم يمنع التصرف في الأراضي في جميع مناطق سيطرة حكومة التأسيس، الأمر الذي دفعه لتقديم استقالته. حول مسببات الاستقالة نستمع لحديثي لراديو دبنجا بهذا الخصوص.
وصفتي كرئيس لجنة مزول من القطاع الأراضي ومزول من قطاع المياه ومزول من قطاع الطرق وقطاع الكهرباء، فبصفتي كمراقب للوضع العام ومتابع كل الحاصل في الولاية وبكتب تقاريري طوالي وبجيب المجلس والمجلس بناقشة، وحصل أن استدعينا وزير التخطيط العمراني وتمت مساءلتي في بعض كثير من الحاجات، والآن بعد ما جاءت نهاية 2025 جاءنا خطاب من الإقليم، من رئيس الإقليم أشار إلى إيقاف التصرف في الأراضي، إيقاف التصرف في الأراضي، والوزارة لم تلتزم بإيقاف التصرف في الأراضي ولا حكومة الولاية التزمت بإيقاف التصرف في الأراضي، فأنا نهضت القرار في طيلة الفترة دي، ووجدت أنه الولاية متعندة ومواصلة الجهاز التنفيذي متواصل في توزيع الأراضي، وحتى نادينا وزير التخطيط العمراني للمرة الثانية وطالبناه بأنه أنت يا أخي الآن قاعد تبيع في الأراضي، صح نحن جزنا لك خطة لكن ما فيها استثمار بتاع دكاكين في داخل سوق الضعين الكبير، ولا فيها خطة بتاعت مثلا أنتوا الآن تشتغلوا، لأنه هي الآن الخطة دي جاء خطاب من حاكم الإقليم وقال يا أخي أنا والله جايب لي خطاب من لجنة أمن الولاية، وفحواه الخطاب أنه نحن نبيع الدكاكين دي لأغراض بتخص الحكومة تحت الولاية، طالبناه بالخطاب نحن كلجنة هندسية ومجلس تشريعي عموم، ولم يحضر الخطاب المرة الأولى، المرة الثانية كتبنا له ودينا له خطاب رسمي أنه تحضر لنا الخطاب البموجبة أدوكم أنه توزعوا دكاكين أو تبيعوا استثمارات أو تعملوا أي حاجة تتصرفوا في الأراضي، فعجز أن يأتي بالخطاب. أنا قدمت للمجلس التأسيس أن يا أخي إيقاف كل الأراضي، إيقاف كل الإجراءات، استدعاء وزير التخطيط العمراني، صح المجلس وافق على أنه يستدعي وزير التخطيط العمراني لكن رفض بالإجماع إيقاف إجراءات الأراضي، لذلك أنا تقدمت باستقالتي نسبة لعدم تعند الجهاز التنفيذي في المواصلة في التصرف على الأراضي، ولذلك أنا قدمت استقالتي والمجلس هو رفض أنه يقوم بتجميد أي عمل في الأراضي بعد ذاك منادات السيد وزير التخطيط العمراني للمحاسبة ومعرفة الحاجات التدور.
باشمهندس الحجم بتاع العملية بتاع توزيع الأراضي وعدم الالتزام بالتوجيه بتاع حاكم الإقليم قدر شنو حسب تقديراتكم، يعني كم من القطع تم توزيعها أو كم من المساحات اللي تم توزيعها خلال الفترة دي؟
طيب المساحات اللي تم توزيعها، هو طبعا نحن عندنا فسحات، يعني نحن الآن عندنا فسحات موجودة، عندنا في 15 حاحي المطار تم توزيع ميدان ومعه خدمات أخرى تم توزيعهم كسكن، برضو تم توزيع في مربع 6 باء حي القبة، برضو تم توزيع فوقه برضو فسحة، برضو تم تصديق على مغابر هي صح تجاوزت العمر الافتراضي، لكن المفترض تبقى فوق أراضي، لكن حصل فوق تجاوز برضو. تم توزيعها وتم توزيع بعض الأماكن الفسحات العامة. طيب عندك في الخطة العامة المفترض ما يكون في أراضي شغالة خالص، حسب توجيه حاكم إقليم دارفور أنه إيقاف التصرف في الأراضي على مستوى ولاية شرق دارفور وعلى مستوى مناطق السيطرة. نحن جانا خطاب بالطريقة دي وجل أمانة الحكومة بنفس الطريقة، فبالتالي ما من حق الوالي أو ما من حق المجلس التشريعي أو من حق أي جهة تسمح أن يتم توزيع أراضي في ظل الخطاب ده، إلا إذا جاء خطاب آخر منافي لهذا لهذا الخطاب من الإقليم على وجه الخصوص. فنحن في طيلة هذه الفترة منذ أن جاءنا الخطاب في أواخر 2025 لم نتلقى أي خطاب يشير إلى أنه البدء العمل في الأراضي. لذلك دي من الأسباب الأساسية خلتني أدفع باستقالتي من مجلس التأسيس المدني، لأنه أنا ما قادر أناهض القرار. الحكومة شغالة مواصلة في توزيع الأراضي، يعني فتحوا خطة اسمها خطة الوافدين، المفترض تكون فيها 2000 وصلت لأربعة ألف دون نعرف الجهات كلها على خدتها والجهات على خدتها كلها. فلذلك نحن دي الحاجة دفعتني على وجه الخصوص أنا كرئيس لجنة هندسية أقوم بتقديم الاستقالة.
مواطنو محلية الجوز بولاية جنوب كردفان يشكون صعوبة الحصول على المياه وغلاء أسعار المواد الغذائية وعدم توفر التقاوي لزراعة أراضيهم مع بداية فصل الخريف. المزيد في حديث المواطنة سلمى مالك فضل المولى من قرية السنجوكاية بمحلية الجوز ولاية جنوب كردفان.
أولا نحن معانين من أهم شيء وأهم شيء بالنسبة للإنسان وبالنسبة للحيوان هو الماء. يعني نحن معانين من أول أهميات الحياة ومن أول ضروريات الحياة، نحن معانين من الموية. يعني يمكن قرية السنجوكاية وما حواليها كلها يمكن عندنا ثلاثة دونكي، الثلاثة دونكي واحد حاليا عطلان تمام، الاثنين الشغالات يمكن بيشتغلوا بالتناوب لعدم وجود الوقود. يعني المواطن هو ما قادر انه يلقى لقمة العيش، كيف يكون قادر يوفر وقود للموية؟ احيانا بتشتغل بالطاقات الدوانق، الاثنين احيانا بتشتغل بالطاقات. يعني الطاقات اساسا كده بتشتغل بالشمس، يعني اليوم اللي يكون الجو غمام وما في شمس تخيل انه حيكون ما في ماء، حيكون ما في مويه تماما. يعني اكثر شيء يمكن معانين منه ناس جنوب كردفان بالاخص السنجوكاية. الحاجه الثانيه نحن معانين الان من المنازل، يعني نحن قاعدين في كرانك لا عندنا مشمعات لا عندنا خيم. يعني كرانك هي من قصب، عندنا اطفال عندنا كبار السن موجودين في في الكرانك، المويه نازله فينا، نحن قاعدين في حت شجر، نحن قاعدين منتظرين الزراعه. يعني حتى الناس اللي بتزرع ذاتها ممكن الواحد يكون عامل له كرنك في 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 الخلا عشان انه يتابع زراعته. يعني حاليا حتى الزراعه الناس تعبانه فيها. يعني امس او يمكن في الايام اللي فاتت دي جاتنا تقاوي، لكن والله حتى التقاوي جات ما 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 لحقت للمواطن، ما لحقت. يعني التقاوي جات لصغار المزارعين لكن والله ما لحقت. يعني ناس معينين اخذوا التقاوي تمام. عندنا حاليا هنا الذره الملوه بتاعت العيش والأحمد ب15، طحينة ب2500. يعني تخيل انه البيت يمكن فيه 7 ولا 8 افراد من شافع لزول كبير. يعني الملوة حقت الدقيق ممكن تعمل لهم الفطور والغداء تجيب علينا. المواطن في جنوب كردفان ما عنده عمل شغال فيه، ما عنده مصدر دخلي عشان هو ياكل منه. يمكن بالزراعة. الواحد لو زرع عمل له 3-4 شوال بتاعت زرع يكون خديها في البيت يتحم منها. بس تخيل انه العيش يتقطع انتهى منه وما عنده ثاني مصدر دخله. تمام يعني المواطن معاني بجد معاني. عندنا الملوى بتاعت الويكة ب40 الان. عندنا الزيت رطل الزيت ب7. عندنا الربع بتاع اللحمة ب7.5 وما في زول قادر انه يشتري عشان ياكل. يعني بجد وضع سيء
بهذا اعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجة، وإلى اللقاء.
قضايا الشباب. قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. مع استمرار الحرب في السودان تتصاعد العمليات العسكرية وتزداد حملات التعبئة والتحشيد، بينما يظل المدنيون في مختلف أنحاء البلاد عالقين في دائرة الخوف والنزوح وفقدان الأمن وسط مخاوف من اتساع رقعات القتال وارتفاع كفة الحرب الإنسانية. لكن ما الذي يمكن أن يوقف هذا التصعيد؟ وما هي الخطوة الأكثر إلحاحا لفتح الطريق أمام السلام؟ هذا هو السؤال الذي طرحناه على جمهور راديو دبنجة في استطلاع للرأي، لنستمع إلى صوت المواطنين ونقيف على رؤيتهم بشأن الطريق الأكثر نحو خفض التصعيد وتهيئة المناخ للسلام. وطرحنا على المشاركين 5 خيارات: إعلان وقف فوري لإطلاق النار، استئناف مفاوضات سلام شاملة بين الأطراف، زيادة الضغوط الدولية والإقليمية لوقف القتال، توحيد جهود القوى السياسية والمدنية لدعم الحل السلمي، إضافة إلى خيار آراء أخرى. فماذا قال جمهور راديو دبنجة؟ جاءت النتيجة لافتة، إذ اختار 73% من جملة المشاركين والبالغ عددهم 739 على صفحة راديو دبنجة في الفيسبوك، اختاروا إعلان وقف فوري لإطلاق النار باعتبار الخطوة الأكثر إلحاحا لخفض التصعيد، بينما رأى 15% أن الأولوية هي استئناف مفاوضات سلام شاملة بين الأطراف، في حين اختار 9% خيارات أخرى. وحصل خيار زيادة الضغوط الدولية والإقليمية لوقف الحرب على 4% من الأصوات، وهي النسبة نفسها التي حصل عليها خيار توحيد جهود القوى السياسية والمدنية لدعم الحل السلمي. هذه الأرقام تفتح الباب أمام سؤال أكبر: هل يمثل وقف إطلاق النار الخطوة الأولى فعلا نحو السلام؟ وكيف يمكن تحويل الدعوات إلى السلام إلى مسار عملي يوقف الحرب ويحمي المدنيين؟ للإجابة عن هذه الأسئلة نستضيف في هذه الحلقة عدد من الناشطين والفاعلين في العمل المدني للحديث عن سبل خفض التصعيد ودور المجتمع المدني والشباب وإمكانية العودة إلى طاولة التفاوض، وما الذي يمكن أن يفعله السودانيون والمجتمع الدولي لفتح الطريق أمام السلام. ونبدأ حديثنا مع سوسن جمعة موسى، الناشطة المدنية والفاعلة في قضايا فض النزاعات وبناء السلام. سوسن أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
طيب، الآلية الوحيدة لخيط بتاع التصعيد للحرب في السودان أنا بفتكر أنه بتتبني على 3 حاجات أساسية. الحاجة الأولى، لازم يكون في ضغط متوازن من جميع الأطراف، يعني سواء كان من التحركات الدبلوماسية ولا التحركات الإقليمية والدولية، بل إضافة للتحرك المحلي أكيد يعني من الفاعلين المحليين. فلو بيقى في توازن في الحركة بتاعت عملية الضغط، لأنه الأطراف ضروري جدا يعملوا على وقف إطلاق نار فوري ومن ثم فتح الممرات الإنسانية لدخول المساعدات للمتأثرين. فده نفتكر أنه دي الآلية الأولى الممكن يعني ممكن نقدر نعملها يعني كلنا إذا نحن طبعا اتوافقنا على رؤية محددة اللي هو كمجتمع محلي وإقليمي ودولي ودبلوماسي مع بعض، وحركتنا بقت واحدة تجاه هذا الإطار. الحاجة الثانية برضو ممكن زي ما بقولوا توقف لنا التصعيد، أنا بفتكره برضو مهمة جدا، تفعيل دور الوساطة، سواء كان برضو أنا ما بتكلم بس عن الوساطة الدولية كذلك الوساطة المحلية، لأنه المتأثرين الأكبر زي ما بقولوا بالحرب وهم جزء من حيثيات الحرب دي كلها هم السودانيين ذات نفسهم. فأنا أفتكر الوساطة المحلية خاصة للناس المقبولين والمؤثرين من المجتمع المتخصصين في إطار الوساطة ولهم باع وخبرة كبيرة في فهم السياق السوداني، فهم ديل اللازم نفعله بحيث إنه نحن نقدر نأثر في إنه التصعيد ده بين الأطراف ويمشي. وده نحن برضو جربناه في حاجات كثيرة، نحن كسودانيين في الجوديات في القلت في مشاكل كثيرة حصلت في السودان أو كان بتحصل بوساطة محلية الناس كان بتحلها، أنا ما بعرف ليه في الحرب ده بيقى ما في. فأنا أفتكر لو نحن فعلنا الدور ده وكاملناه مع الدور بتاع الوساطة الدولية بنقدر نصل برضو زي ما قلت لخفض للتصعيد الحاصل الآن. والحاجة الثالثة أو الآلية الثالثة اللي أنا بفتكرها مهمة هو طبعا توحيد الصوت والرؤية المدنية. فأنا أفتكر ده برضو له أثر كبير، لأنه نحن الفترة اللي فاتت دي الحرب قسمتنا وقسمت المجتمع المدني عموما بعدة أصوات، وعدد من الصوت دي برضو أنتج لنا عدد من التصورات وأنتج لنا عدد من الرؤى، فبالتالي ده برضو أضعف الصوت المدني وخلى إنه التصعيد العسكري يستمر كل إن حسب رؤيته كل إن حسب زي ما بقولوا السردية بتاعته، فأصبح هناك زي ما بقولوا جاب كبير للسردية بتاع المجتمع المدني عموما والسياسي في إنه يقدر يفرض رؤيته من خلال التصعيد بين الحرب بين الأطراف المختلفة دي. أنا أفتكر دي الحاجة المهمة الثالثة المفروض نحن نمشي فيها، وأكيد طبعا بأكد ونحن أو الثلاثة مسارات دي كلها تلتزم بالقانون الدولي الإنساني، يبقى هو ده المرجعية بتاعته الأولى في العمل لخفض التصعيد العسكري.
شكرا جزيلا لك سوسن جمعة موسى على هذه الإفادات المهمة، والآن ننتقل إلى رؤية أخرى حول مسارات خفض التصعيد وفرص الوصول إلى السلام في السودان مع شريف علي داود الأكاديمي والباحث في الشؤون الأفريقية.
في حقيقة الأمر بأن الوضع في السودان وضع كارثي بمعنى الكلمة، ووضع مؤلم ومؤسف أن يوصل السودان إلى هذه المرحلة. أنا من وجهة نظري بقول أنه لابد زيادة الضغط الدولي والإقليمي لوقف القتال فورا في السودان، لأنه إذا لم تتضافر الجهود الإقليمية والدولية لوقف القتال لم يقف القتال. أما الحث على الطرفين أوقف القتال الهدنة هذا يتم أمر مفروغ عنه، لابد أن يكون الضغوط الدولية والإقليمية ومقاطعة الدول الإقليمية والدولية كل المنافس مع السودان مع الطرفين، إن كان الطرف دعم سريع أو طرف الجيش. يجب على المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي أن يوقف كل الإمدادات وكل التعامل مع الجانبين معا، لأن الوضع الكارثي الوضع الإنساني يا جماعة الوضع الإنساني وضع كارثي. فأتمنى من الله سبحانه وتعالى وأتمنى من المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي بأن يمارس كل الضغوط، إن كانت ضغوط عسكرية أو ضغوط قانونية أو ضغوط لوجستية لإيقاف هذه الحرب فورا.
شكرا جزيلا لك الأستاذ شريف علي داود الأكاديمي والباحث في الشؤون الأفريقية على مشاركتك حول الأزمة ومسارات الخروج منها. والآن ننتقل إلى صوت آخر من أصوات الشباب والفاعلين في الشأن العام، ومعنا إحسان أحمد آدم. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
شكرا على الفرصة العظيمة اللي تبتدون لها كشباب، فبنشكركم شديد عليها. طبعا الحرب الحالية الحاصلة في السودان هي نتيجة بتاع تراكمات بتاعة أزمات، ومن أسباب الرئيسية غياب الحوار السوداني وغياب يعني غياب الرؤية الوطنية الواضحة الموحدة. فبدون مفاوضات وبدون حوار سوداني ثم سوداني ثم سوداني ما حيكون في حل لأزمات السودان. فعشان كده يعني ما في حل لأنه يعني يقيف التصعيد العسكري ده بدون ما يكون فيه حوار سوداني وسوداني، عشان يعني كل الأطراف تقدر تصل لاتفاق يرضيهم كلهم، وبرضه يعني يقدروا يطلعوا البلد دي لبر الأمان. لازم برضه كمان يكون في اتفاق يعني ما بين القوى السياسية والعسكرية والمدنية، لازم كلهم يكونوا متفقين ومتوافقين، وما في شيء بيجيب الوفاق إلا الحوار السوداني والسوداني.
شكرا جزيلا لك إحسان أحمد آدم على هذه المشاركة والإفادات المهمة. ننتقل الآن إلى رؤية الناشط حامد آدم للحديث عن تأثير استمرار التصعيد العسكري على المدنيين وكيفية وقف هذا التصعيد. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
في ظل التصعيد العسكري بين المتنازعين قوات الدعم السريع والجيش، نحن بنفتكر انه التصعيد ده اضر بالسودانيين وسيما المدنيين العزل في مناطق سيطرة الجيش او في مناطق سيطرة الدعم السريع. فنحن بنفتكر انه يعني وجود المفاوضات بين الفريقين، مفاوضات جادة، بنفتكر انه المفاوضات دي ذاتها بتفضلين الى ابعاد الملايش من المشهد، وإبعاد أي أيديولوجيا، أي فريق عنده أيديولوجيا فكرية قد تضر بالسلم المجتمعي للشعب السوداني، لما عرف منه بالانضباط المجتمعي لسنوات بعيدة. لكن الحرب دي أفردت لنا واقع مرير جدا، الانقسام المجتمعي. فنحن بنفتكر أنه المفاوضات بتبعد لنا شبح الدواعي في صبح أي زول عنده أيديولوجيا فكرية قد تضر للمستقبل البعيد.
شكرا جزيلا لك الناشط حامد آدم على هذه المشاركة. والآن ننتقل إلى الناشط محمد عثمان لنتعرف على رؤيته بشأن التصعيد الحربي والأولوية العاجلة في هذه المرحلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا بدينا نتحدث عن ظل التصعيد العسكري الشديد الآن، وبالذات يعني ارتفاع القياسي في المعارك والهجمات التي تضر منها الشعب السوداني بشكل كبير جدا جدا، لا يجد الواحد دعوة يطلقها الآن سوى التركيز على عملية وقف فوري لإطلاق النار، وقف فوري لإطلاق النار، لأنه ذلك يبطل أثر الحرب التدميري وتوقيف آلة التدمير. ولأنه يعني بعد إيقاف إطلاق النار يجد الناس ربما فرصة للمحادثات أو للتنسيق أو لترتيبات عملية السلام بأي شكل كان، ولكن في ظل استعار الحرب وفي ظل استمرار العمليات العسكرية يبقى يعني لا توجد أقل فرصة لإطلاق عملية حوار أو أي كان ذلك. ولأنه يعني هذا الخيار محبز، لأنه الأمان الذي يستحقه السودانيين هو ليس ملك لأي أحد، ولا يحق لأي أحد أنه يعبث بهذا الأمان ويجد المبرر أو يتخذ أي ذريعة للاستمرار في تدمير وإنهاك الشعب والأمة السودانية. لذلك أعتبر يعني أعتقد أن الوقت الآن أكثر إلحاحا وضرورة هي عملية وقف فوري لإطلاق النار، حتى يهيئ ذلك المناخ لكل الفرص الأخرى، سواء كان توحيد القوى المدنية أو إطلاق عمليات حوار أو أيا كان شكلها. ولكن ما لا تتوقف لعلعة المدافع سيستمر الضرر أولا جراء المعارك واستنزاف الاقتصاديات وزيادة كثافة النزوح واللجوء، وناهيك عن الخسائر في الأرواح وغيرها. وكل ذلك يعني إذا رفضه أي شخص يعتبر هو يعني يمكنك تحديد الأعداء للشعب السوداني من خلال رفضهم للسلام إطلاقا وإفساد عمليات السلام. هؤلاء بالضبط هم أعداء الشعب السوداني. تحياتي لكم محمد عثمان، غرب كردفان.
شكرا جزيلا لك محمد عثمان ولكل ضيوفنا الذين شاركونا في هذه الحلقة من برنامج قضايا الشباب، والتي ناقشنا فيها سبل خفض التصعيد العسكري الذي تشهده الساحة السودانية بين أطراف الصراع والفرص الممكنة لفتح الطريق أمام الحوار والسلام. أعزائي المستمعين، نقف هنا في الجزء الأول من حلقتنا على أن نلتقي بكم في الجزء الثاني لمواصلة النقاش حول الموضوع نفسه والاستماع إلى آراء ومقترحات ضيوف آخرين حول كيفية وقف التصعيد وحماية المدنيين وتهيئة الطريق أمام السلام في السودان. إلى أن نلتقي، تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجة. إلى اللقاء.